الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، سعد الله صباحكم بكل خير، حياكم الله ويانا عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد الإحياء التراث على ترددها 107.4. حياكم الله ويانا من خلال منبرنا الخاص وساعتين الخاصتين على إذاعة الأولى، هم الساعات الخاصة ببرنامج الرايح اللي يجيكم هالوقت ويمتد لين الساعة 1 الظهر. حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع جديدة راح نطرحها اليوم إذا الله رد على طاولة الرايح. وقبل ما نبدأ في فقرات اليوم، هاي الرسالة النصية اللي توصلنا كل يوم، تقول الرسالة: الطين يتصلب بالنار والذهب يلين بها، فلا تجعل انتقادات الآخرين وتطفلهم تجمد قلبك وعقلك عن التجديد أو الثقة بالنفس. هاي هي النصيحة اليومية أو الرسالة اليومية. تمام، اليوم في الرايح مواضيعنا مثل ما تعودتوا فقرتنا الرئيسية اللي عادة تكون فقرة اجتماعية. طبعا عقب اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وما تبعه من تطور على جميع الأصعدة، دخلت في مجتمعاتنا شيء جديد يخص المرأة، وهو خروج المرأة للعمل. المرأة صارت تعتمد على نفسها ماديا أو إلها استقلالية مالية، أصلا الإسلام عطاها ذمة مالية، وبعدين يا الاتحاد وخروج المرأة للعمل. طبعا قبل كانت تشتغل الأشياء شغل البيت أو ما إلى ذلك، وتسد مكان زوجها اللي كان في الغوص وإلى ذلك من الأعمال. موضوعنا اليوم إن المرأة عندما خرجت للعمل أو يوم بدأت المرأة الإماراتية تشتغل، نتكلم عن الحريم بشكل عام لكن بنخص بالذكر مجتمعنا الإماراتي، فكانت الثقافة جديدة إن الحرمة تشتغل. الحرمة تشتغل يعني تحصل راتب شهريا، هذا الراتب وين يروح؟ من حق منو؟ من حق الزوجة أو من حق الحرمة أو من أو أقول شو قلت؟ أو إن يعني هي لها حرية التصرف في هذا الراتب أم في ناس تشاركها في الراتب؟ وهل المشاركة هاي بطيب خاطر من المرأة العاملة أم إن هي غصب عنها وإجبار ولازم تحط من هالراتب في البيت؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه اليوم في فقرتنا الرئيسية، يعني راتب الزوجة والمشاكل الأسرية اللي تستوي بسبتها في حال ما إذا رفضت الزوجة العاملة المساعدة في تحمل الأعباء المادية للأسرة، أو في حال أن مثلا زوجها أو أبوها أو ولي أمرها والله أنت تشتغلين فخلاص يعني يرفع إيده من المسؤولية المادية عنها. هذا الموضوع بنناقش اليوم مع الاستشاري الأسري عيسى المسكري. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل إلى فقرتنا تدري إنه، وتدري إنه عنوانها يعني مثير للجدل، حتى أنا ما أقدر أقوله لكن بقول فيما معنى. دراسة جديدة تبين أن الرجال أقل ذكاء من النساء. أنا أقرأ كلام دراسة مو بكلامي أنا ولا كلام الإعداد، كلام الدراسات، الرجال أقل ذكاء من النساء. وهي الدراسة تكون حطمت الصورة النمطية المتحيزة ضد المرأة منذ فترة طويلة. بنعرف يعني تفاصيل هاي الدراسة في فقرة تدري إنه إذا الله رد. عقب تدري إنه بننتقل للساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وهي الساعة الطبية والفقرة الطبية دواء تبرع. في دواء تبرع اليوم بنرمس عن البدانة وعن الرجيم أو النظام الغذائي وكيف ممكن نخفف من أوزاننا، ولكن اليوم حبينا نتكلم عن الجانب الآخر اللي مهملينه كثير. أيوة، اللي هو النحافة. تكلمنا قبل عن البدانة، واليوم بنتكلم عن النحافة وكيفية زيادة الوزن بصورة طبيعية. بتكون ضيفتنا الأستاذة لطيفة راشد، رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة. إذن اليوم ما بنتكلم عن المتن، وما بنتكلم عن تخفيف الوزن، يعني اللي حابين ينزلون وزنهم ما يسمعون اليوم، أو يسمعون إعطاء المعلومة لحد يبغي يزيد وزنه. هاي هي فقرتنا في دوهة تبرة، هاي هي فقرتنا بشكل عام اليوم. إن شاء الله نقدم لكم فيها المفيد والجديد، ونتمنى أن تنال ساعتين الرايح رضاكم وإعجابكم إن شاء الله. إذا المستمعين، أنا أبغيكم تتواصلون ويانا وتشاركونا في فقرتنا، فقرة رئيسية موضوع راتب المرأة. فقرتنا تدري أن عن المرأة أكثر ذكاء من الرجل، ودوها تبرى عن النحافة. أرقام التواصل يا البرنامج 04 للاتصالات 0436999950، ورسالة نصية 4477، والواتساب 0561776664. أرد نذكر فقرتنا الرئيسية اليوم تحمل موضوع راتب الزوجة، هل هو من حق الزوجة ولا المفروض أن هي تشارك بطيب نفس في الأعباء المادية وفي النفقات الحياتية؟ هل راتب الزوجة يغنيها أن هي تأخذ راتب أو تأخذ نفقة من ولي أمرها أو لا؟ هاي الأسئلة بنعرفها إن شاء الله في فقرتنا الرئيسية، ولكن عقب الفاصل.
الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477،
وعبر التليفون 0436999950، ومواقع التواصل الاجتماعي
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من يسمعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، وحين تسمعون برنامج الرايح. نذكر بأرقام التواصل مرة ثانية، والبرنامج رقم الواتساب 0561776664، ورسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. هاي أرقام التواصل للبرنامج. ونذكر مرة ثانية بفقرتنا الرئيسية اليوم اللي هي الدور حول راتب الزوجة أو راتب المرأة العاملة أو الزوجة العاملة، هل من حقها أن هي تحتفظ بالراتب لنفسها أم أنها واجب عليها فرضا وإجبارا وإلزاما لازم تشارك في أعباء الحياة المادية وتصرف في البيت أو تصرف على عيالها، بحجة أن أنت دام أنك تشتغلين يعني وقتك أو معظم وقتك برا الدوام، فلازم يكون في نوع من التنازل، لازم يكون في نوع من المقابل للأسرة وللزوج واللي هي المساعدة، وأنك تحطين من هذا الراتب في بيتك وحق بيتك وحق عيالك وحق يعني مساهمة منك مع الزوج. حقيقة الموضوع يعني يحمل أبعاد كثيرة بنناقشها وبنطرحها على ضيفنا الاستشاري الأسري عيسى المسكري. السلام عليكم أستاذ عيسى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
الله يبارك فيك وسلمك يا مرحبا بك والله.
اليوم موضوعنا عن راتب الزوجة، وهل الزوجة من حقها أن تحتفظ براتبها لنفسها ولا أنها لازم تشارك في الأعباء المادية أو مساعدة الزوج وما إلى ذلك، وكثير من المشاكل تنشأ من هذا الموقف، يعني راتب الزوجة، وأكيد أنت أدرى.
طيب هذه الحقوق حتى نحددها تحتاج إلى عدة معايير. إذا نتكلم عن موضوع حقوق في الحياة الزوجية، أنا أعتقد ما تفسر أو تترجم أو تحلل هذه القضية بصورة واحدة واحدة زوجية، ما تفسر بهذه الطريقة. ليش؟ لأن الحياة الزوجية مش حياة مادية، وإنما هي حياة مليئة بالمشاعر والأحاسيس والهواجس والأسرار، اللحمة الواحدة، المشاركة الوجدانية، أفضى بعضكم إلى بعض، كل واحد باح بيش بسره. الحياة هذه لا تفسر بمعادلات حسابية، ليست هذه المعادلات لها إلا حل واحد، وإنما هناك حلول مختلفة. لابد أن نفهم الحياة الزوجية بفلسفة وليس بيش بقانون وأنظمة وقواعد. إذا نحن نمشي الحياة الزوجية بأنظمة وقوانين، إذن الحياة الزوجية وظيفة، الحياة الزوجية عسكرية، الحياة الزوجية ضبط، الحياة الزوجية محكمة. إحنا ما نفهم الحياة الزوجية بهذه الصورة الضيقة. وللأسف الشديد الآن أنه نلاحظ أن الزوجة ممكن تفهم الحياة الزوجية بهذه الطريقة، ولكن تنسى أن فيه أمور أخرى.
صحيح.
فهل نقول وين القيمة الأصلية؟ هل القيمة الأصلية المال أو القيمة الأصلية المحبة والمودة والرحمة؟ طيب، والترابط والتماسك والتكاتف، ويعني اللحمة الواحدة والقلب، يعني قلبين، قلب واحد، روح وروحها روح واحدة، الجسد وجسد جسد واحد. لما نحن نطلع من هذا الحدود الضيق نستطيع تقريبا نفهم الفلسفة الثانية، اللي هي الفلسفة الحياة الزوجية، بما فيها من إيش؟ من معادن، بما فيها من أصالة، بما فيها من إيش؟ من التضحيات، من التنازل، من العطاء، طيب، من الإيثار. هناك مفاهيم كثيرة جدا نحن ما نفسر الحياة الزوجية بهذا الضيق، بهذا الصورة ضيق. نحن نقول الحق حق، طيب، وهذا الراتب حق من حقوق الزوجة، ما حد يختلف في هذا الشيء. طيب، بل الزوجة إذا أنفقت غير عن الرجل لما ينفق، الرجل لما ينفق على زوجته هذا واجب، والزوجة عندما تنفق هذا إحسان.
صحيح.
شو رأيك؟ وين أعلى؟ وين أعلى؟ الواجب أو الإحسان؟
الإحسان طبعا.
طيب، ترتقي المرأة حقيقة بنفقتها، بعطائها، بتضحيتها أحلى درجات، لأن هني عندها يعني هي مش ملزمة.
صحيح.
في فرق بين أنا ملزم بصيام رمضان وبين معصوم الاثنين وخميس.
فعلا.
الرجل كأنه ملزم بصيام، طيب، بينما المرأة لا، هي تتطوع بإيش؟ بنافلة الاثنين وخميس.
فضل وليس فرض عليها.
نعم. ولا بعد ما أدت فريضتها، هي أدت واجباتها، لكن نتكلم عن قضية إيش؟ هذا نوع من إيش؟ إذن هي إذا تبي ترتقي في هذه الحياة وترتقي في هذه العلاقة الراقية الحميمية، نحن نقول لابد أن تتحطم المسائل المادية.
نعم. كيف ممكن يكون يعني اتقاء الشر ومشاكل الماديات بين الزوج والزوجة؟ هل يكون في اتفاق من البداية بينهم من قبل حتى عقد القران ان الاشياء الماديه، لان انا يعني نستشف ان الامور الماديه متى ما دخلت بين زوجين سببت مشاكل وسببت حزازيات بينهم، فكيف ينقون عن هاي المشاكل ومتى يحطوا لها يعني حد ومثل خلاص هذا الموضوع ما يفتح مرة ثانية للنقاش عشان ما يسوي بلبلة ومشاكل بينهم.
نحن عندنا قاعدة من عاداتنا دائما نقول اللي بدايته نور نهايته إيش؟
اللي أول شرط آخر نور.
اللي أول شرط بدايته نور. أحسنتي. حقيقة نحن ما نتغافل عن هذا الشيء، لابد من الشفافية والوضوح في الحياة الزوجية منذ بدايتها، منذ بداية الحياة الزوجية لابد من الشفافية والوضوح والمصارحة. طيب، ولا بد أن كرجل عندما يتزوج امرأة موظفة غير لما يتزوج وحدة غير موظفة. لما تكون هي موظفة لابد هنين حنا أن الرجل نحن نسأله هل لك أنت مانع أن هي تكمل وظيفتها؟ هل أنت عندك مانع كذا في كذا؟ يعني نضع بعض الإيش أطروحة وأسئلة نستشف من الزوج تقريبا إيش رؤيته وإيش وجهته وإيش ما هو نظرته بإيش بالمال هذا، ينظر إليها بأنها شراكة، بأنها مودة، بأنها تقريبا ما في فرق بيننا، هو ينظر تقريبا كيف استولي على مالها، كيف استولي على ثروتها، كيف استولي على. إذا نحن نقول لابد من النظر إلى شخصيات، لأن هناك الشخصية الأولى، الشخصية الأولى رجل إداري قيادي ضبط قوانين، هذا أمر يجري منذ نشأته، يعني هذا الأمر منذ نشأته وتربى على هذه المعادن. نحن هنا نستطيع نحن نثق بهذا الرجل. طيب، وممكن عادي المرأة تستطيع أن تبوح وتتكلم عن كل صغيرة عن مالها وكذا. طيب، بالعكس سيكون الرجل هنا مستشار، موجه، مرشد، محافظ، وهذه الشخصية الأولى وهي شخصية راقية ممتازة. طيب، لأنه ليس كل الرجال بنفس ليش بنفس الشخصية. واضح الشخصية الأولى هذه؟
نعم.
أنا مرت إلي إحدى الأخوات تبغي استشارة في التحليل المالي. بعد ما حللت شخصيتها هي تبي تسوي استثمار، قلت لها أنت ما تدفعين في الاستثمار. لما بديت أحلل شخصية الزوج وجدت أن الزوج يعني ما شاء الله عنده ضبط وقوانين وعنده التزامات وعنده حدود ويتعامل مثل ما نقول واحد زي واحد واثنين، يعني لا يحب الزيادة ولا يحب النقصان، يعني ما شاء الله ملتزم من الناحية المالية أو من أي نواحي ثانية كشخصيته. فقلت لها أنت عندك مستشار في بيتك جاية عندي تطلبين استشارة؟ إذا هاي الشخصية الأولى. الشخصية الثانية شخصية حقيقة نادرة، هي التي تنظر إلى مال زوجته، إلى مالها، مال الزوجة. طيب، مال. طيب، هذا المال يعني هو ينظر إلى هذا المال من أجل الاستثمار. أنت كم راتبك؟ أنت راتبك 20-30؟ لا لا، هذا ما يرضيني. أنت بالنسبة لي مفروض تكونين إيش أميرة، مفروض تكونين إيش ملكة، أنا أريد تكونين فوق. فهو ينظر إلى هذا المال من إيش، من الصورة الثانية. والله هذا رجل راقي حقيقة،
يعني هو يبغى يستثمر حق زوجته.
بعد نعم، بعد فترة هي ما شاء الله عندها عقارات، بعد فترة هي ما شاء الله يعني أصلاً 20,000 نسألها كم دخلت الشهرية الآن؟ يقول والله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ببركة هذا الزوج الآن أنا دخلي الشهري 70 ومراتي وصل 150. من وين؟ لأن والله الزوج ما شاء الله والنعم مكان راضي هو بإيش بهذا الراتب. وهناك موجودين هؤلاء، مش إنه مش موجودين، لكن نحن دائما ننظر إلى الصورة السلبية، الزوج حرامي، زوج لص، الزوج بس ما عنده إلا يسرق ما مش كل الرجال بهذه القيم.
أكيد.
طيب، هناك من إيش عنده مخافة الله. هناك عنده مخافة الله. النقطة الشخصية الثالثة هي الشخصية التي تحمل معاني القوامة إيش الأصيلة، معاني القوامة الأصيلة. يا زوجتي الغالية، درهم واحد مستحيل آخر، لأن هذه ليس من إيش من معادن الرجولة. أنا كرجل أنا أعطيك، عندك 1,000,000 درهم بعطيك، عندك إن شاء الله قصور مال قارون أنا ما بأخذ من عندك ولا فلس. أنا أعطيك أعطيك حتى بقديش بمالي بي. ليش يعني؟ لأن الرجل يدرك بأن سعادة المرأة في الدرهم الذي تتحصل المرأة من وين؟
من زوجها.
يعني سعادتها هي تقول أنا عندي أموال قارون بس أريد إن لما أروح مطعم زوجي يدفع لي.
أيوة.
أريد لما نطلع مكان في السفرة زوجي يبادر في هنا. يعني عيب 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 لما نحن نكون في المطعم الزوجة هي اللي تدفع. نحن عندنا من عاداتنا هذا عنده نعيش معاني القوامة. هذا عكس الأول والثاني والثالث. الشخصية الثالثة لا نتكلم الشخصية الثانية. هذا عنده إيش قوامة. والقوامة هني بشو؟ بما أنفقوا من أموالهم. أول شيء قال الله سبحانه وتعالى القوامة، يعني الله سبحانه جعل الرجل عنده القوامة لأنه بما أنفق من ماله. حتى والله أختي الفاضلة يعني فيني دمعة لما أشوف رجل يعني ما عنده لكنه والله مستحيل أن يأخذ درهم.
صحيح.
ما يقدر.
عندنا نخوة.
حالة.
نخوة.
أيوة لكن يقول لا 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 مستحيل اللي عندي أنا هذا. أنت عندك أنا ما مش هذا مش وين. فهناك حقيقة من الرجال صور راقية، صور نقية، صور يعني نفتخر حقيقة بهؤلاء. هؤلاء تقريبا حقيقة يجعلون الحياة تتصف بالديمومة.
صحيح.
ديمومة يعني الحياة الدائمة.
دائما نعم. لأن ما فيها مصالح مادية.
ما فيها مصالح مادية.
أيوة.
هناك زوج آخر طيب ولكنه يعتبر اللي هو الصادق الأمين. كيف الصادق الأمين؟
كيف؟
تعرفين إن في قصص كثيرة زوجة بدل ما تنزل راتبها كاملة في حسابها تنزل المبلغ كامل في حساب إيش زوجها.
ليش؟
تعرفين ليش؟
ليش؟
ممكن تستغربين لأن قلنا إيش الصادق الأمين.
هي.
أنا يعني تقول هي الزوجة أنا لو والله خليت فلوسي في حسابي راحت.
إيه إنه أمين.
لكن خليت عندي إيش عند أمانة الزوج بالعكس محفوظة.
إيه جميل.
طيب من أي إيش الاحتيال أو نصب أو الغش أو كذا.
أيوه.
وبعد فترة سبحان الله تجدين هذه الحياة لها بركتها. صحيح. لأن الأولى ثقة طيب وعيش وعطاء والثاني أمانة وصدق.
جميل.
طيب بنعيش سويا. الحياة الزوجية شو معناه؟ عبارة عن طائر بجناحين. طيب إذا كانت الزوجة عندها مال أو عندها راتب والزوج ما عنده نقول بأن الحياة الزوجية عبارة عن طائر بجناحين متساويتين متوازيتين متقاطعتين. نكمل؟
تكمل؟ عندك وقت تكمل؟
لا 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 نكمل في العبارات يعني هي هذا المفهوم. يعني فلوسي وفلوسها ما في بيننا حواجز.
نعم.
نحن هذا متى يكون نقول أختي الفاضلة إذا أنت ترغبين برجل لابد يكون هذا من بداية الاختيار. نظفر برجل ذو الأخلاق ذو احترام قيمة مبدأ رجل يعني في ثقافة في كذا. ثقافتنا تمنعنا نحن نأخذ من الزوجة فلوسها وعاداتنا. لكن نحن في الإمارات تربينا على هذا الشيء.
نعم.
نحن تربينا من مدرسة زايد الله يرحمه.
الله يرحمه
ويغفر له. طيب وشيوخنا بعد علمونا هذه المبادئ. ما صغروا من مكانة المرأة رفعوها من مكانتها وقيمتها. طيب ما قالوا إن الزوجة هذه امرأة ما تستاهل هذا الراتب بل والله كلمة بصراحة اليوم المرأة تستلم ممكن أكثر من الرجل.
صحيح.
لماذا؟ لأن في معادن هذه من إيش من شيوخنا الله يحفظهم. هذه معادن أصالة.
لكن الدكتور بعد على حلاوة النماذج الإيجابية اللي ذكرتها أكيد في بنقول لك كل قاعدة شواذ. ففي حالات شاذة اللي فيها يعني يقولون حتى من الشائع أن الحين الشاب يوم يبغى يرتبط يدور إلا تشتغل عشان تساعده في أعباء الحياة. مو بعيب إن الإيد الوحدة ما صافق، مو بعيب إذا الواحد ما يقدر فيبغى حد يكمله يعني. لكن متى يكون هالمبكى مال يكون استغلال؟
نعم، وحقيقة دائما 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 هذه الأشياء تعتمد على الشخصية. شو معنى شخصية؟ أقول لك بصراحة، هناك زوجة إذا شعرت إن هي تستغل فهي بالنسبة لها سموحة عادي، يعني مش إن هذا شيء يزعلها ولا هذا شيء أيوة ما عادي، يعني إن شاء الله يبغي أي شيء يبي اليوم وبكرة وهذا. نحن نعتمد على الشخصية. المشاكل متى تأتي؟ المشاكل تأتي من شخصية الزوجة. زوجة تقول لا، زوجة تقول لا أنا ما أنا هذا حقي وهذا قانون وهذا كذا. لما نبدأ نتعامل بحياتنا الزوجية مثل محاكم، حياتنا الزوجية مثل محاماة وسجن وقوانين، تبدأ الحياة. ولكن كلمة ولكن شوية أنا بقولها تقريبا 10 مرات. ليش المرأة اليوم تشعر بأنها مستغلة؟ يعني عيب لما يأتي الزوج ويستولي على جميع راتبها. هذا عيب. عيب لما يعني هذا لا، يعني حقيقة نوع من أنواع الظلم، إن هي تشتغل ساعة 8 لين تقريبا ساعة 3، وبعدين بعد 10-20 سنة تشعر بأنها ما تملك حتى خاتم من فضة أو خاتم من ذهب. يعني هذا بعد شيء هين. هناك التواءات، الرجل يبدأ تقريبا يطالب، عندها هي مسكينة موفرة 700,000، وهو بكل بساطة أنا عندي مشروع، وبعد فترة لا مشروع نجح ولا المبلغ رجع. لا مشروع نجح ولا المبلغ إيش رجع. طيب يا أيها الزوج، الآن فلوسي أنت ما عندك أي شيء، عندي ما في شهود، تبين تروحين المحكمة روحي المحكمة. ما صارت حياة زوجية هاي كأن أنا معي واحد شريك ونصب عليه،
لأن هي استعملتها من البداية على نفسها. أيوه.
نحن نحذر الزوجة الآن، نحن نحذر الزوجة. نقول الثقة لا تكون بصورة مفتوحة، لازم تكونين على حذر. طيب قبل ما تبدين، أنت الآن عندك مبلغ 700-600-200-100، مبلغ مبالغ، نتكلم اليوم مبالغ كبيرة. فيأتي الزوج يطلب تقريبا مبلغ، استشيري استشيري. واحدة اتصلت بي استشارتني، أختي الفاضلة لا، كلمة لا ترى لازم تكون قوية شوية، خاصة لما شفنا أن هذا زوج من هذا النمط. قلنا لا ما ينفع، ما تدفعين، ارفضي من بداية واتعبي من بداية قبل ما توافقي، وبعدين الحياة تكون تنتهي إلى المحاكم، وممكن الحياة تنتهي إلى الطلاق.
الكلام جدا مفيد، وإن شاء الله الجميع استفاد منه. ونحن نعرف أن عندك ارتباط، فمضطرين نختم اللقاء، وإن شاء الله على أمل نكمل وياك في مواضيع ثانية مهمة أسرية في الحلقات الجاية.
الله يحفظك بارك. شكرا، جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.
وبارك فيك.
الله يحفظك.
الله يحفظك في أمان الله. مستمعينا فاصل ورد نواصل عقب الفاصل، تريونا.
الأولى 107.4. الأولى منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477،
وعبر التليفون 04-36-99-50. ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا الحين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل تكلمنا ويا الأستاذ عيسى المسكري عن راتب الزوجة، وفي رسائل وصلتنا بخصوص هذا الموضوع. أخونا علي المهيري يقول: السلام عليكم، يجب أن تكون هناك دورات لتثقيف المقبلين على الزواج، تكون مثل دبلوم من الثقافة الزوجية، ونحط الدواء قبل الفلعة، لأنه والله حتى حق الشباب ضايع، وعارف شباب نصبوا عليهم زوجاتهم. علي المهيري طرش الرسالة. وفي رسائل نصية جتنا أو على المشاركات على الواتساب، الأخوان يقولون، الأخ فيصل الحمادي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص راتب الزوجة، أتوقع أن المفروض تعتمد عليه كمصروف لها واعتماد راتب الرجل للبيت، وفي حال تعثر الزوج في وقت من الأوقات لا يمنع أن يكون راتب الزوجة حل هاي المشكلة. تمنياتي لكم بالتوفيق، أخوكم فيصل الحمادي. شكرا يا فيصل. سارة تقول: طبعا راتب الحرمة لها بروحها، وعلى راحتها تشارك اللي تبغي، وفعلا النساء شارك في الفقرة الثانية أن النساء أكثر ذكاء من الرجل، مو بشيء جديد. صباحكم عسل وشهد، وياكم أختكم سارونا. شكرا يا سارونا. وسالم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش حالكم؟ عساكم بخير، صباح الورد للجميع. الصراحة الحرمة حرة براتبها، الزوج أو الأب أو الأخوان ما يخصهم براتبها، هي حرة إذا هي تبى تساعد زوجها أو أي شخص، راجع لها الموضوع، راجع لها يعني. أخوكم سالم بن ناصر الهادي. شكرا يا سالم على المشاركة. هاي مشاركات النصية. والاستشاري الأسري أدلى بدلوه في الموضوع، ويبقى الموضوع هو مثل ما ذكر الاستشاري أستاذ عيسى، أن الموضوع يرجع للتفاهم والاتفاق من قبل عقد القران، إن هي إذا الزوجة تشتغل يكون في أسس، هل أنه لا حق أنه يطلب من هذا المال، أو أنه يتحط له خط أحمر أن راتبها مثل خط أحمر ما يتعدى ولا يفكر فيه، وأنه مسؤول عليها مادية من باب القوامة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها. إذن هو يختلف الموضوع من حد لحد، ويبقى مثل ما ذكر الأستاذ عيسى أن الحياة الزوجية أساسها المودة والرحمة، فما ينفع أن تفسد هاي العلاقة علشان واحد زائد واحد يساوي اثنين، أو علشان مبلغ أو رصيد في البنك. الواحد ينأى بنفسه أو يترفع بنفسه عن هذا التفكير يعني، وكل شيء بالتفاهم مو بالإجبار وبالإلزام وبلوي الذراع. هاي كانت فقرتنا الرئيسية، وحين ننتقل لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة
تدري إن
اليوم الله يعين، دراسة ما نبغي الرجال يزعلون اليوم، لكن هي دراسة مو من عندنا، دراسة تفضل. أقول هي الدراسة تقول أن الحريم أكثر ذكاء من الرجال، وأحمد المخرج يقول أن الحريم فاضيات، عشان شي يكون عندهم يعني قدرة على التفكير ويشغلون مخهم أكثر عن الرجال. لكن الرجال على حد ذكرنا مشغولين يعني، وايد مشغولين، فعشان شيء الذكاء شوية يخونهم، أما الحرمة أنها فاضية فوايد تفكر وذكاءها يكون في صالحها. تدري أن تقول، بعيدا عن كلام أحمد، تقول تبين دراسة جديدة أن الرجال أقل ذكاء من النساء، وبذلك تكون هاي المقولة وهاي الدراسة حطمت الصورة النمطية المتحيزة ضد المرأة منذ فترة طويلة. فمضمون الدراسة يقول أن في جائزة اسمها، هاي الدراسة مبنية على جائزة اسمها جائزة داروين، إذا أنا أقرأ الاسم صح ولا لا، ما أعرف، اللي تمنح بعد الوفاة لمن يفقد حياته بطريقة غبية. هاي الدراسة، أشارت الدراسة إلى أن جائزة داروين حصل عليها 282 رجل من أصل 318 مرشح لنيلها، أي أن 90% من الحاصلين عليها رجال، وهذا في حد ذاته حسب الدراسة يبرهن أن أنا ما بقرأ باللفظ المكتوب، أن الحريم أكثر ذكاء من الرياييل لأنهم ينهون حياتهم اللي هم رياييل بطريقة حمقاء. اعتمد الباحثون في دراستهم على نظرية، هاي النظرية على ما أقدر أغير فيها، نظرية الغباء الذكوري اللي تعزو ميل الرجال للمخاطرة والمجازفة بحياتهم بطريقة بلهاء حمقاء. وتشير أدلة أقسام الطوارئ في معظم المستشفيات استقبالها الحالات غريبة، أغلبها لرجال يقبلون على إنهاء حياتهم بشكل مأساوي يتسم بعدم الذكاء. ذكرت الدراسة أمثلة لهؤلاء الذين حازوا على هاي الجائزة، من بينهم لص أراد سرقة كابل حديدي مستخدم في تعليق المصعد، ولم يكن يدرك أنه يقف على سطح المصعد الذي كان يريد سرقة كابله، فسقط به المصعد ولقى حتفه. إرهابي أرسل قنبلة في رسالة بالبريد ولكن ألصق طوابع أقل من المطلوب، فأعيدت الرسالة إلى المرسل مرة ثانية فانفجرت به. هم هيلة يعني، سبحان الله، هم هيلة تقاشروا على عمارهم، ومثل ما يقولون يعني من حفر حفرة لأخي وقع فيها، هيلة صراحة يستاهلون. ذكر موقع إخباري بعض الأمثلة اللي نشرها الباحثون على موقعهم واللي تأكد نظريتهم، حيث شملت هاي الدراسة أو هاي الأمثلة رجل أطلق النار على رأسه ليثبت لصديقه أن السلاح حقيقي. ها أحمد، هاي نكتة. أحمد يقول لا تقولين اسمي، تبرى من الرياييل علينا. يعني واحد عشان يبين حق ربيعة أن السلاح أو السلاح اللي يحمله فيه رصاص جتها العبرة، البرهان القاتل مثل ما يقولون. ورجل يربط عربة التسوق في الجزء الخلفي من قطار للحصول على رحلة مجانية إلى منزله، لكن سحب القطار إلى ميلين فقط ومات. صراحة يعني لا تعليق. هاي أحمد. يعني اسمحوا لي مستمعين، لكن الدراسات والقصص المذكورة هي أشبه بالنكتة من هي دراسة يعني. فعشان شي دراستنا تبين أن النساء أكثر ذكاء من الرجال، الحمد لله ما في نماذج غبية لحريم ماتوا بموتات غبية. هاي كانت فقرتنا تدري أن، ما نبغى رجال يزعلون، هاي الدراسة مو بنحن اللي عدينا، هي موجودة ومثبتة في الوسائل في الانترنت وتقدرون تطلعون عليها إذا حابين. نرجع حين مستمعينا قبل ناخذ الفاصل للرسالة النصية اللي وصلتنا بخصوص الموضوع. هاي الرسالة للصباح، نكهة لا يستشعرها إلا من لديه أحبة مثلكم، ينتظر التواصل معكم وبكم، أحبتي لكم مني صباح الخير، فيه خير السجايا وصباح النور، فيه نور الابتسامة وحب له برهان يفوق الحكاية وصدق له أفعال تسابق كلامه، صباح النور والسرور والسعادة بإذن الله. شكرا جزيلا للمتصل اللي ينتهي رقم B863 على الرسالة الجميلة. فاصل ونرد للساعة الثانية من الرايح، تريونا.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا الحين في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4. اسمعوا بس أنا فيني ضحكة لأن من الدواسة وصلتنا رسالة نصية من الأخ محمد المرار يقول لي شيكو، خلينا نقرأ الرسالة. سماح أشوفك وايد حاطة على الرجال والحريم ذكاهم في كيدهم، والله يعين المخرج اللي يسمع هالكلام. فأنا أقول لك يا محمد وأقول لكل المستمعين الرجال، أنا ما حطيت، أنا بالعكس ما قريت الـ 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 الدراسة بكل ما فيها من صدمات للرجال، أنا قريتها بأسلوب مخفف ومحبب ومقنن، ويعني في نوع من الدعابة أكثر ما هو في نوع من الحط. هذا أول شيء. ثاني شيء، دراسة مو بأنا اللي حطنها، فأتعمد أني أنا أحط عليكم دراسة موجودة يعني ومثبتة علميا، فأنا بريئة من أني أنا أحط عليكم. بالعكس نحن يعني سواء كنا في مجتمعنا، نحن كلنا يعني النساء يكملون الرجال والرجال يكملون النساء، ما في غنى عن الاثنين مع بعض، وما أحط على حد. بالعكس يعني أكيد نحن خذناه بروح مداعبة أكثر ما هي يعني حط أو إساءة لا سمح الله. هاي كانت رسالة أخ محمد، وإن شاء الله وصل الهدف منها، وإن شاء الله ما حد يسيء ظن أو يسيء الفهم فينا. في رسالة جتنا عن راتب الزوجة حق خالص لها، ولكن ذلك لا يمنع أن يتفق الاثنين على أن يتم توفير جزء منه لحاجات الأسرة مثل بناء منزل أو شراء سيارة أو استخدام خادمة. محمد الكعبي، شكرا يا محمد على الرسالة النصية اللي طرشتها لنا ومشاركتك معنا في البرنامج. إذا مستمعين، هاي الرسالة اللي وصلتنا، ومرة ثانية نقول ما حد يزعل علينا، نحن بالعكس معظم مستمعين اللي يشاركون ويانا هم من فئة الرجال، فنحن ما نقدر نحط على حد، وخذوها بروحها رياضية مثل ما يقولون. وبني بلكم دراسة تحط على الحريم إن شاء الله في الأيام الجاية إذا الله راد، عشان ما تقولون نحن بس نترصد أو نحط بس على الرجال. هاي كانت فقرتنا الرئيسية، ونشكركم على تواصلكم وعلى تفاعلكم يا الفقرة، وعلى الرسائل اللي طرشتوها، وعلى مشاركتكم في البرنامج ككل برنامج الرايح. الحين مستمعينا ننتقل لفقرتنا الثالثة في البرنامج والأخيرة، فقرة دوحة تبرة.
دوحة تبرة.
في دوحة تبرة اليوم نحن دوم أو أكثر عن حلقة تكلمنا عن موضوع الرجيم والرياضة واللي يبغي ينزل وزنه والهذا. اليوم بنتكلم عن الموضوع آخر، هو موضوع النحافة. النحافة سبحان الله، في ناس تبغي تمتن، وفي ناس تبغي تضعف، وفي ناس تبغي تمتن، وفي مجتمعاتنا في حالات كثيرة نشوفها في حياتنا اليومية أن يبون يمتنون ويصيرون عند أخصائيين تغذية أسب يمتنون ويصيرون يسوون تمارين رياضية عشان تفتح نفسهم للأكل، اللي يحسون باليوع عقب اليوع فيأكلون فيمتنون. موضوع النحافة، تعريف النحافة، النحافة هي نقص في كتلة الجسم الكلية نتيجة لأسباب عديدة، قد تكون أسباب فسيولوجية أو تكون أسباب مرضية، ويتم العلاج حسب المسببات باختلاف أسبابها باختلاف علاماتها. وممكن يكون فقدان الوزن هني مؤشر لمشاكل صحية خفية، أو يعتبر فقدان الوزن أو النحافة عرض وليس مرض. موضوع النحافة هذا ونسمع حين في وسائل التواصل، مش نسمع، نشوف في مواقع مثلا انستغرام في خلطات لزيادة الوزن، خلطات لزيادة الوزن، خلطات لزيادة الوزن، تمارين رياضية لزيادة الوزن، في طرق متعددة صارت استحدثوها، ما أقدر أقول ابتكروها مثلا لزيادة الوزن. هاي الخلطات وهاي الأشياء هل لها مساوئ؟ هل لها أثار سلبية؟ أمسات سمعت عن خلطة تتكون من العسل ومجموعة من المكسرات، والله وشفت يعني وحدة أنه ما شاء الله زاد وزنها، تقول زدت 6 كيلو في الشهر على هاي الخلطة اللي تنباع في إنستغرام. عسل، يقولون أنه عسل مخلوط بمكسرات، يمكن هل هاي الأشياء تمام إذا استخدمناها على المدى البعيد بتأثر، بيكون لها سلبيات في أجسامنا. هل الواحد يوم يلجأ أنه يبغي يمتن عمره من نفسه؟ سبحان الله، ما الله خلق كل جسم له طبيعته، ولا أنت يوم تجبر الجسم أنه ياخذ طبيعة غير طبيعته مثلا، هل هذا بيأثر عقب في المستقبل؟ يمكن أحيانا اللي تبغي تمتن وتمتن مرة واحدة، ثلاث مرة ثانية تبغي تضعف، لأن ما في حد راضي عن حاله. لا المتين عيبنا متنا، ولا الضعيف عيبنا ضعفه، واللي متن يبغي يضعف، والضعيف يبغي يرد يمتن. أشياء مختلفة، ويعني مثل ما نقول كل حد يعني مو بعيبنا حاله. أمرد مرة ثانية الأشياء، المعلومات الطبية، فقدان الوزن الغير مقصود أو غير أو خارج عن إرادة الشخص المصاب بالنحافة يكون يمكن لنتيجة سوء التغذية أو الإصابة بمرض ما. وفي أسباب لفقدان الوزن والنحافة. أسباب فقدان الوزن ممكن هي قلة تناول السعرات الحرارية أو نتيجة اتباع رجيم غذائي قاسي. بعض الأحيان بعد في ناس تسوي نظام غذائي قاسي مثل ما ذكرنا، ويمنعون عنهم كل شيء بدون استشارة أخصائي تغذية. مثلا كل حد دخل على الإنترنت وعمل بحث على كيف أن أنزل الوزن، وخذوا أشياء تنزل وزنهم وينزلون بصورة مرضية. أمسات أنا قريت دراسة تقول أن أحد المشروبات الواحد يوم تناولها عشان ينزل وزنه ينزل وزنه، ولكن بعدين تضرب أعضاء في الجسم، تضرب الكبد لا سمح الله، فتأثر مرة ثانية على الجسم، وهذا اللي نزل وزنه بطريقة غير صحيحة غير سليمة يدخل في متاهات أخرى ما في غنى عنها. هذا في حال أن خسارة الوزن كان عن طريق اتباع حميات غذائية. اتباع رجيم قاسي مثل ما ذكرنا، أو الإجهاد المستمر، تناول بعض الأدوية اللي تزيد من معدل الاستقلاب، وغالبا ما تكون هرمونات صناعية. أنا أستغرب من هاي اللي يصيرون يأخذون في أشياء قاموا بعد ينتجونها ويروجونها، إن سواء بتنزل الوزن أو بتزيد الوزن. أنتوا شو ضمنكم هاي الأشياء ما بتأثر عليكم؟ أنتوا فرحانين حين بالنتيجة الحالية، لكن ما فكرتوا في الأشياء المستقبلية اللي ممكن تتعرضوا لها، مثل ذكرت قبل شوي أمراض هاي الأدوية أو هاي المواد، هي مواد كيماوية في الآخر وهرمونات صناعية، ممكن إن هي تضرب أشياء أخرى في الجسم. ممكن الضعف اللي الواحد يوصل له يكون ضعف مرضي، بداية مؤشر مرض، وهم مستانسين بالرشاقة واللياقة، لكن أنت تضر نفسك، تضر جسمك، تضر أعضاء الجسم اللي تخل وظيفتها. في عوامل نفسية وعوامل ثقافية وعوامل اجتماعية وعوامل أخرى ممكن تأثر في فقدان الوزن. ذكرنا من كم يوم في حلقة الاكتئاب أن بعض المكتئبين يمنعون الأكل، فمن هنا تصير النحافة، وفي بعض المكتئبين ينفجرون في الأكل، وهني تستوي البدانة. فالأمراض النفسية أو العوامل النفسية ممكن تكون حتى العوامل الثقافية. في فترة من الفترات كانت الوحدة المتينة شيء جميل، يعني يتباهون بها وبمتنها. عقب جتنا ثقافة عارضات الأزياء والنحافة، فالكل يبغي ينحف. في بلدان يعني معروفة بأوزانهم النحيفة، فكل واحدة تبغي تستوي مثل فلانة الممثلة أو فلانة المغنية. بنناقش النحافة بشكل علمي وبشكل طبي أكثر عقب الفاصل. فاصل مستمعينا ورد نواصل، وطرشونا رسائلكم على 0561776664، ويلا ناخذ الفاصل.
الرايح
دعمها الهدى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دعمها الهدى اختيارك، الإذاعة صرت راقي، بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الهدى وفيكم يا 7.4 منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي داوها تبرى.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية في الدقائق الأخيرة من برنامج الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4. وبدينا قبل الفاصل فقرتنا الطبية وهي فقرة دوها تبرى، وتكلمنا فيها عن النحافة وقلنا ناس تبغى تمتع وناس تبغى تضعف. واليوم موضوعنا في دوهة تبرى بنتكلم يا الدكتورة عن النحافة وكيفية اكتساب الوزن. في نحافة تعتبر نحافة مرضية وأوزان صراحة يعني تقول يعني أوزان مثلا حرمة أم عيال تلقاها في الأربعينات، شيء غريب صراحة. فشو أسباب النحافة هاي المرضية؟ وهل العوامل الوراثية تلعب دور؟ هل الحرق، قدرة الجسم على الحرق أكيد تلعب دور؟ في عوامل كبيرة ومتعددة تلعب دور في النحافة، مثل ما في عوامل متعددة تلعب دور في البدانة. هذا الموضوع اللي بنطرحه اليوم وبنناقشه في دواء تبرى. إذا حابين تشاركونا في البرنامج عندكم أرقام التواصل 0561 77 6664 ورسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436-999-50. وحين ويانا أخصائية أو رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة أستاذة لطيفة راشد. السلام عليكم أختي لطيفة.
هلا عليكم السلام،
حياك الله ويانا في دوهة تبرى في برنامج الرايح.
الله يسلمك.
اليوم موضوعنا اختي لطيفه عن موضوع النحافه، ومعروف ان في فئات في المجتمع تعاني من النحافه المرضيه اذا نقدر نقول. فمبدئيا كيف تم تقييم هاي الحاله ان هي نحافه او ان هي يعني شيء طبيعي او وزن طبيعي؟
شوفي بدايه يعني قبل ما نشخص الشخص انه مصاب بالنحافه، في شيء يسمى مؤشر كتله الوزن من خلال اخذ قياس الطول الوزن، وفي عملية حسابية لو كان نتيجة هذه المعادلة أقل عن 19 أو من 18 ونازل فالشخص هذا يعتبر نحيف.
نعم.
أو في حالة أن تكون الأطفال أو اللي أقل من 18 سنة يكون من خلال منحنى النمو، يعني مثلا الطفل ما تأخذ لقراءة واحدة كم زيارة كم قراءة، لأن وزنه يتغير مثل شخص كبير، فمن خلال هذه القراءات تقدر تقرر أن هذا الشخص نحيف أو وزنه دون الطبيعي.
نعم. أختي لطيفة، ليش مرات نشوف ناس من بنات الدون يمتنون وفي ناس ما شاء الله يضربون بالخمس ولا يبين عليهم؟
حاليا أنا أقول لك حاليا أنا في دورة وكنا نسأل هالسؤال. يكون المعدل الأيض التمثيلي يختلف هذا من شخص لآخر.
نعم.
ففي ناس يكونون يعني ناس محظوظين فمعدل التمثيل الغذائي يكون عندهم عالي، أما في ناس يصابون بالسمنة فيقول لك أنا آكل أقل من هذا الشخص لأني لو أني كليت قليل. ولكن الشخص المصاب يعني ممكن شخص يصاب بالنحافة أو واحد يكون عادي أو واحد سمين مع أنهم يأكلون نفس الأكل.
صحيح.
الشخص ممكن يكون يصاب بالنحافة مع أنه يأكل مثل غيره، يكون في مشاكل في عمليات الأيض الحيوية أو في مشاكل الامتصاص أو أسباب مرضية ثانية مثل أنيميا أو وجود طفيليات أو مرض آخر هو السبب الرئيسي، أو عنده حساسية من أنواع غذائية هو السبب الرئيسي للإصابة بالنحافة. فدائما لازم أول شيء نعالج السبب، نشخص المرض ونعرف السبب بعدين، لأن هذا يعتبر عرض من أعراض مرض معين. مثلا بعطيك طريقه بسيطه جدا. مثلا الناس اللي عندهم حساسيه من القمح اوكي، فهذه لما يتم امتصاص نوع البروتين اللي موجود في القمح اللي هو بلوتين، فتحسينهم دائما مصابين بالنحافه لانه ما يتم لهم امتصاص هاي المغذيات.
نعم.
او مثلا الناس المصابين ب الطفيليات الموجود لهم طفيليات، فهذيلا دائما ما يستفيدون من الغذاء اللي يتغذون عليه، او الناس المصابين بالانيميا او حتى الاشخاص اللي يكونون مصابين بالسكري في المراحل الاخيره، حتى لو يتناولون الطعام ما يستفيدون الطعام على صوره طاقه في الجسم، يتم خسارته في البول. ولكن اكثر صور النحافه اللي منتشره حاليا خصوصا بين سن المراهقين، نلاحظ الفترة هاي منتشرة أكثر من غيرها، نتيجة يسمى النحافة العصبية أوكي أو الأنوركسيا. يكون سببا دائما الأشخاص خصوصا ينتشر بين البنات.
صحيح.
يربطون وزنهم مثلا بين عارضات الأزياء أو بين الممثلين، يربطون وزنهم بأنواع قياسات معينة أو ملابس بقياسات معينة، فيكون نتيجة قلة المأخوذ من المادة الغذائية. فالأسباب الأولانية اللي أنا ذكرتها لازم يكون فيه تدخل طبي وعلاج غذائي. أما الأسباب الثانية علاج سلوكي، يعني لازم أخصائي نفسي وأخصائي تغذية مع بعض، وعلاجه يأخذ وقت طويل، لأن في جدا من هذا النوع من المرض يكونون حتى لدرجة أنهم يخافون من الأكل.
صحيح.
يخافون من أكل أو حتى تسلمين، يعني يحاولون لو أكلوا الأكل ينبون نفسهم يحاولون يرجعون. فهذا السبب. وفي البدايات يعني في البدايات أول ما اشتغلنا ما كنا نشوف هالكيزز أو هالحالات.
تمام.
ولكن في الوقت الحالي بلى صرنا نشوف منتشر هالحالات. ليش؟ لأن كل ما الحياة تتطور ينتشر هذا النوع من النحافة، لأن الشخص دائما يربط نفسه بمثلا طبقة عارضات الأزياء أو الناس اللي عندهم شيب معين لجسمهم، يربط نفسه مثلا بنوع من أنواع معينة من الملابس، فيحاول يكون نحيف زيادة عن اللزوم، وإذا زاد كيلو واحد يلوم نفسه، فيكون مرتبط سبب نفسي وسبب غذائي، فلازم يشتغلون الاثنين مع بعض، لأن مثلا النفسي فقط أو الغذائي فقط ما يشتغلون، لازم الاثنين مع بعض.
صحيح. لكن هي يعني اختي لطيفة، هم الأول ما عندهم بدانة أو ما عندهم نحافة، هم اللي نحفوا أعمارهم،
ممكن يكونون مصابين بالبدانة في السابق. ونتيجة يعني يكون مثل يلوم نفسه أو يعاقب نفسه أن أصيب، ممكن يكون مصاب هي يلوم نفسه أو يعاقب نفسه، يدخل في مرحلة أن الوزن دونه الطبيعي، يعني مش الطبيعي الهزال.
أيوة.
في مرحلة النحافة.
أيوة.
أو الهزال. فعلشان شيء لازم يكون التدخل، مش فقط تدخل غذائي.
أيوة.
تدخل غذائي، تدخل سايكولوجي أو أخصائي نفسي، أيضا تدخل طبي، لأن نتيجة الهزال أو النحافة ممكن ترافق أمراض أخرى في نقص بأنواع المغذيات.
تمام. أختي لطيفة، إذا كانت النحافة يعني مرضية والواحد ينبونة وخلقة رب العالمين أنه هو نحيف، شو الفحوصات اللي ممكن يسويها عشان يعرف سبب النحافة أو أنه ليش هو ما يمتن؟
أول شيء لازم يعرف أنه غير مصاب بالأنيميا أو غير مصاب بأي أمراض مشاكل في الجهاز الهضمي من الامتصاص، أو لا يوجد عندنا أي نوع من أنواع الطفيليات تحيل من الاستفادة من الطعام اللي تناوله. ممكن أول شيء يجلس مع أخصائي تغذية يسجل له غذاء المتناول خلال 24 ساعة، فإذا شاف أن كمية الغذاء اللي يتناوله هذا الشخص كمية كافية، فيكون لازم معركة السبب، ممكن يكون فيه سبب مرضي. أما إذا كان الشخص يتناول كل إن الكمية حسبناها أقل عن الكمية اللي يحتاجها الجسم، هني يكون التدخل فقط غذائي وتدخل سلوكي. التدخل السلوكي مهم جدا في هاي الحالة.
نعم. أستاذة لطيفة، في بعد فئة من الأطفال للأسف تكون شهيتهم ضعيفة للأكل وجسمهم نحيل.
نعم.
تحاول تجبرهم على الأكل.
مثلا هاي معظم الأمهات يشتكون مثلا طفلي ما ياكل او حتى لو اعطيته اللقمه يظل ماسكه في حلجه وما يتعب
ربع ساعه
فهذيلا الذكي يقدر. فهني في هالحالات مثلا كيف يتم العلاج الشخص المصاب بالهزال او بالنحافه؟ ما يصير انا اقول له اكل زياده تكون شهيته ضعيفه. فاول شيء انظم الشهيه دائما تنظم من خلال الرياضه. فالرياضه تعمل على تنظيم الشهيه. وبعدين انا افكر له اني ابي اعلي عدد السعرات الغذائيه. انا ما اقدر اعلي انه اقول له اكل زياده هو ما بياكل ما عنده شيء. فاعلي السعرات الحراريه دائما سعرات حراريه ترتفع من خلال اضافه الدهون والكربوهيدرات. خلينا ناخذها بصوره بسيطه جدا. مثلا الواحد بيتريق انا بيزود وزنه فمثلا شريحه الخبز او اي نوع من انواع الخبز اول شيء بقول له لا تاخذ خبز اسمر لانه يحسسك بالشبع. فتناول مثلا ادهن الخبزه بالزبده او بالبيانيز او بالاجبان القابله للدهن. حاول مثلا ما اضيف اي نوع من انواع الخضروات او الفواكه في الوجبه نفسها. اجله ليه بعدين خلي الوجبه الرئيسيه. ودائما نحاول ان في وجبات بين الطعام والوجبات هذه تكون يا اما نوع من انواع مكسرات. يعني مثلا لو تنصحين نصيحه لشخص وزنه اقل عن طبيعي دائما يكون يا في شنطته او في المكتب او اي مكان يكون مكسرات لان نوع المكسرات عالي في السعرات الحراريه بس نوع الدهون الموجوده دهون جيده. او حتى لما تكون مثلا في المراحل الاولى في نوع من كيف اقول لك مثل خلطه او مشروب يسوونه مثلا يجيب الحليب حليب السائل ويتم اضافه الايس كريم له ويتم اضافه حليب البودره له اي نكهه يحب الشوكولاته او فواكه وعسل وكله بالخلاط مع بعض. ليش هذه الفكره؟ لان الكميه بتكون قليله نتيجه اضافه حليب البودره ليها اعلي كميه البروتين وكميه السعرات الحراريه وبالتالي فهو بيشرب كميه قليله فبيزيد وزنه. لازم في هني غلطه ممكن في بعض اخصائيين تغذيه يقعون فيها لان ممكن يعطيه سعرات حراريه عاليه مره واحده المريض يبتدي بعدين يتوقف. لازم يتم اضافه بصوره تدريجيه. اهم شيء التعامل مع هاي الفئات لازم يكون بصبر كبير وبتدريجية. في حاليا في مركبات تجارية جاهزة ممكن يستخدمها لأن في أشياء لا يمكن تحضيرها في المنزل.
صحيح.
في ساعات يكون المطلوب يعني الملي الواحد يعطي 2 سعر حراري أو أزيد فلا يمكن تحضيرها في المنزل فممكن في المركبات الطبية التجارية الجاهزة. في بعض أنواع الفيتامينات مثلا مجموعة فيتامينات بي هذه تساعد على زيادة الشهية.
فيتامينات بي
مثلا إذا جينا حق وجبة الغداء إحنا نقول الصنف الرئيسي إحنا عندنا في وجبة الغداء مثلا الرز نقول لهم مثلا حاول إضافة الزيت أو السمن أو الزبدة لو تشوفين النصائح معاكس للشخص
اللي يبغي يضعف فعلا.
مثلا الشوربة أو السلطات أو أي مشروبات لا تناولها أثناء ابتدي طعامك بالوجبة الرئيسية وأجل السلطات أو الفواكه أو أي مشروبات لبعد الوجبة لأن نساعد المريض هذا دائما تكون شهيته قليلة.
صحيح.
وإحنا نبي نركز على الوجبة الرئيسية عشان يأخذ كمية كافية من المغذيات والبروتين والسعرات الحرارية.
نعطي أول شيء الكربوهيدرات ولا البروتين؟ يعني إذا عيش ولحم
أول شيء رقم واحد مثلا لنفرض شوفي خلينا نأخذها ببساطة واحد في البيت لنفرض غداهم عيش ودياي فهو أول شيء يركز على الدياي العيش آخر شيء يخلي شنو السلطة أو الفاكهة والعيش نفسه مثلا يحاول يضيف له مثلا زبدة أو زيت زيتون أو روب حتى السلطة يوم يتناول ممكن يضيف عليه روب أو يضيف عليه مايونيز أو زيت زيتون عشان نحاول دائما نحاول نخلي الوزن في المعدل الطبيعي اللي هو من 20 ل 25 مؤشر كتلة الجسم. ليش؟ لأن الوزن لو أقل من هذا المعدل ممكن الإصابة يكون مناعة الجسم بصورة الأقل فممكن الإصابة بأقل نوع من أنواع الأمراض يؤدي إلى مضاعفات بصورة كبيرة لأن المناعة تكون قليلة نتيجة انخفاض الوزن.
على الصعيد الآخر يا أستاذة، إذا أنت نحن الحين تقول نعطي الحليب ونحط فيه الشوكولاتة أو أي شيء ونحط زبدة ومايونيز وإلى آخره، هالأشياء اللي فيها دهون، على الصعيد الثاني الدهون هاي ما تأثر في وظائف الجسم؟ ما تأثر؟ نقول لك ابتعدوا عن الدهون عشان القلب والشرايين،
لأن الأشخاص هذيل المصابين بالنحافة دائما الطبقة الشحمية أو الأنسجة الدهنية تكون منخفضة عندهم. أيوة. ليش هم أصابوا بالهزال نتيجة انخفاض النسيج الدهني عندهم؟ ولكن أيضا يجب متابعة، يعني مش شرط أن شخص يعاني من الهزال أن نتائج تحاليل الكوليسترول وكل شيء طبيعي، ولكن غالبا المصابين بارتفاع الدهون يكونون الأشخاص اللي يعانون من السمنة.
صحيح.
غالبا، ولكن ممكن يكون عنده عامل وراثي ارتفاع الكوليسترول، فيجب أخذه بعين الاعتبار اختيار أنواع الدهون الجيدة مثل كتلة شيا زبدة أو زيت زيتون.
أيوة.
أو مثلا المايونيز اللي يكون مصنع من زيت زيتون واللي مكتوب عليه لايت أو الأقل دسم.
بالنسبة اللي ذكرتي قبل شوية النحافة، اللي هم عندهم نحافة يكون عندهم دهون مكسرات، ليش يوم تسوي حمية غذائية يعطيك أخصائي التغذية نوع من المكسر أو المكسرات، يقول خذي فنجان مكسرات 3 مرات في الأسبوع كوجبة خفيفة في النص؟ صح ولا غلط؟ اللي يبغي يضعف، لأني قلت اللي يبغي يمتن يأخذ مكسرات، حين ليش اللي يبغي يضعف يعطونا مكسرات؟
صح. دائما تشوفين حتى اللي مصاب بالضغط أو سكري أو أي مرض يقولون لا أخذ مكسرات،
عشان
دائما جميع أنواع هذا اللي تسمعين نظام للسكري للضغط لأمراض القلب، دائما هم لو تشوفين المصدر الأساسي خذوه من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط شافوا أن متوسط عمر الناس أطول والإصابة بأمراض القلب أقل، فمن العادات الغذائية عندهم تناول المكسرات والمكسرات غير محمصة والمملحة. ليش؟ لأن دائما المكسرات تتميز بارتفاع محتواها من الدهون اللي هو أوميجا 3 اللي تساعد على تنظيم مستوى السكر والكوليسترول في الدم، وهي تعتبر نوع من أنواع مضادات الأكسدة، وأيضا غنية بالسيلينيوم اللي هو نوع من أنواع مضادات أكسدة. ولكن دائما في مشكلة مع المكسرات، مثلا أنا قلت للشخص العادي غير نحيف الكمية، لأن مثلا قد قبضة اليد تعادل 45 سعر حراري، ولكن قد قبضة اليد 45 سعر حراري، الأشخاص المصابين بالهزال أنصحهم تناول المكسرات، لأن نوع الدهون اللي فيها دهون جيدة. الدهون الجيدة تعطيني سعرات حرارية عالية، ففي من هذا المنطلق أنا أنصحه أنه ياخذ المكسرات. في بعد نوع من أنواع الفواكه اللي مرتفعة بالدهون اللي دائما أنصح فيها المرضى اللي هو الأفوكادو. الأفوكادو هو مرتفع في الدهون الجيدة، واللي نقول دهون صديقة للقلب. ومثلا ثمن قطعة من الأفوكادو يعادل 45 سعر حراري، أو ثمرة أفوكادو تعادل 350 سعر حراري، وهو يعتبر مصدر جيد لدهون جيدة وفيتامينات، وممكن أنصح به الأشخاص المصابين بالنحافة. فمثلا الميلك شيك
أيوة.
والخليط من الحليب ممكن إضافة الأفوكادو له. ولكن نشوف في عادة منتشرة عند الناس يكون وزنه زايد ممكن يطلب عصير أفوكادو أو يضيفه في السلطة.
صحيح.
ولكن لازم نعرف أن الشريحة قد نقول طول الإصبع مثلا أو ثمن قطعة أفوكادو تعادل 45 سعر حراري، فممكن في الشخص مصاب بالسمنة يتناولها، احنا ما نمنعها، بس يعتدل في تناولها. اللي مصاب بالهزال انه يكررها، لانه مصدر جيد للفيتامينات والدهون الجيدة وسعرات حرارية عالية في نفس الوقت.
جميل، معلومات قيمة أستاذة لطيفة، وإن شاء الله اللي عندهم نحافة استفادوا منها. وأنا عادة أشوف أن الضعيف يقدر بسرعة بسهولة يمتن، لكن المتين مشكلة صعب أنه يضعف.
لا، أنا أقول لك من خلال تعاملي مع مريض اللي مصاب بالنحافة، أهم شيء مش بس النظام الغذائي، يكون مع أخصائي تغذية.
صحيح.
يتابع معاه. أنا كنت مع مرضاي على الواتساب أتابع حياتهم كله.
هي.
ولازم يكون باله طويل، مش أي أخصائي تغذية يقدر.
صحيح.
عليه. لازم يكون باله طويل لأن يديله وقت طويل لين ترجع الوزن للوزن الطبيعي تحافظ عليه. فأهم شيء سواء الأهل يشاركون معاه أو حتى الشخص المعالج لازم يكون فيه صبر وبال طويل لأنه مش بسهولة هو نزل وزنه للنحافة.
تمام.
فأهم شيء الصبر أهم من العلاج، الصبر مهم جدا في علاج هذه الحالات.
صحيح، شكرا جزيلا أختي لطيفة راشد رئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة لأن الوقت داهمنا خلاص. مشكورة على المعلومات القيمة وإن شاء الله اللي عندنا حافة استفاد منها ويمشي على الكلام والتعليمات اللي أعطيتيني إياها.
الله
يبارك. لازم عطونا نختم، نصبر شوية، أقرأ رسالة 30 ثانية. في رسالة جتنا من الأخ محمد المرر تعليقا على الرسالة السابقة، فيقول أنه كان مجرد يعني يسولف ويانا ومعلق على راتب الزوجة، وإن شاء الله بنكمل رسائلكم ما عندنا وقت نقراها. مشكورين لكل الشكر للي طرشنا رسائل وتفاعلوا ويانا في الموضوع. باكر إن شاء الله حلقة جديدة، لقاء جديد في مهن الله.
الرايح